شايف انه قصة زي لان انا من وقت انا كانت وقت اسلامية وطبعا الفيلم وبتاعه موجود في الوجدان واحمد نظر وجهاد وبتاعه. انت شايف فيلم زي ده بيزود او قصة زي دي بتزود احساس العنف عند الاطفال؟
طبعا طبعا.
هي مش عن جهاد وعين جالوت وقطز وقطار.
اولا هي كلها مغالطات تاريخية
كلها
يعني صلاح الدين وقطز والكلام ده التاريخ مش كده. التاريخ الحقيقي مش كده. بدليل حاجة شوف كده قبل سنة 50 انبش على الحاجات دي مش هتلاقيها. مش هتلاقي صلاح الدين ده ولا قطز ده ولا
لا دي واحدة قبل كم صلاح الدين ده هو صلاح الدين ده مش حقيقة تاريخية؟
لا 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 كان موجود بس مش الشكل ده
مش ده مش احمد مظهر
عشان كده انا كتبت مقال مجا بعدان الناصر احمد مظهر لا
ده خلق يوسف شاهين
لا خلق مؤسسة الحكم في الوقت ده وظفت يوسف شاهين وظفت للأسف يعني اساتذتنا الكبار
في خلينا نستفيد هو صلاح الدين ايه غير اللي احنا شفناه شو ده الناصر صلاح الدين هو اللي راح عالج ريتشارد قلب الاسد ووقف قدام الصليبيين مش هو ده
لا صلاح الدين واحد من احقر الشخصيات في التاريخ الانساني
احقر الشخصيات
عن هذا الفيديو لا تعليق بحسب ما قاله هذا الشخص الذي أربع بنفسي أن ألوث مسامع السادة المشاهدين بذكر اسمه واسمه معلوم ومعروف للجميع بعد أن صار نجما على خلفية هذه الأحداث لكنه نجم على خلفية ما قاله ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أنه إذا أردت أن تزداد نجوميتك فكن تافها أو كما قال في هذه المقولة. ما أجمل مشاهدي الكرام وما أفضل وما أروع أن نختم معكم هذه السلسلة الأولى من برنامج الملف أو هذا التوقف المؤقت قبل شهر رمضان المعظم لعام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلغنا الله وإياكم رمضان وأعاده عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات بالتعرض لهذه السيرة الطيبة والتعرف على فضل صلاح الدين الأيوبي والتعرف على أخلاقيات صلاح الدين الأيوبي عبر هذه الحلقة بصحبة العلم العالم والبحر الخضم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. بدءا بذي بدء أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم إنما كنتم بالعالم الإسلامي نحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف نشرف فيها بتفاعلكم معنا عبر خدمات البث المباشر التي نطلقها لحضراتكم عبر صفحة الرحمة TV تفاعلكم معنا إثراء الحوار. فضيلة الشيخ الدكتور نورت المكان وأسعدت الزمان وجعلك الله منبرا للحق دائما تذب عن الحق وعن أهل الحق وهذا فضل ما بعده فضل شرفكم الله به فضيلة الشيخ الدكتور. قبل أن نتعرف عن لماذا الحملة الشرسة على صلاح الدين وصلاح الدين يعني له من الفضل ما له على ديار بني الإسلام وعلى المسلمين حقيقة بل على الإنسانية حينما سجل التاريخ انتهاكات بحق أيضا المسيحيين العرب ولا أقول فقط المسلمين تعليقكم على ما قاله هذا الشخص أن صلاح الدين من أحقر الشخصيات.
الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى وبعده يعني صارت يعني آذاننا تتشنف بمثل هذا الكلام في كل لحظة بل في الليل والنهار. لكن لماذا الحملة الآن بالذات على صلاح الدين الأيوبي؟ أولا لأن صلاح الدين الأيوبي يمثل رمزا إسلاميا شهيرا عند الشرق والغرب على السواء. وأعظم دليل على ذلك أنني أتيت في حلقة سابقة على قناة الرحمة بأقوال المستشرقين والقادة والحكام الغربيين في قيادة وعدل وتسامح صلاح الدين وكفى هذا فضلا. يعني حينما تمتلئ كتب المستشرقين بالمديح في صلاح الدين في تسامحه في أخلاقه في أدبه في عدله في سيرته الصالحة بل لما قارنوه بالبطارقة والقساوسة الأوروبيين الذين جاءوا مع الحملات الصليبية قالوا ليس هناك وجه مقارنة بين صلاح الدين وبين هؤلاء، إذ أنه مثل المثل الرائع في الأخلاق والتسامح والعفو مع الفقراء ومع الضعفاء ومع النساء ومع الأطفال الصليبيين، حيث أطلق سراحهم دون فدية على الإطلاق. حتى قالوا بل بقي من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس يتسامح مع هؤلاء، في الوقت الذي امتلك فيه البطارقة الملايين من الأموال وما دفعوا فدية لفقير واحد، وهم على ملتهم وعلى ديانتهم ومن بني جنسهم. النقطة الثانية، لما قام الغرب الآن بتصوير أفلام عدة عن صلاح الدين الأيوبي أظهروا فيها من التسامح، شو أنا بقوله من باب صدقك وكذوب، يعني لابد من الإنصاف، أنصفوا صلاح الدين الأيوبي في عدة أفلام كثيرة يعني على نفقة الأمريكان وعلى نفقة الأوروبيين، وبيّنوا الوجه الحقيقي للصليبيين في هذه الآونة، وبيّنوا الوجه الحقيقي لرمز إسلامي والذي مثل عدلا وتسامحا وفروسية وقوة وذكاء فاقت الغرب بالإجماع.
أخلاق القائد فضيلة الشيخ،
أخلاق القائد. أحسنت. النقطة التي تلي ذلك، لماذا الحرب؟ من باب ما يسمى ان احنا يعني بنساعد في تغيير الخطاب وما شابه ذلك، ارادوا ان يعطوا للاجيال القادمة، هذه رسالة للاجيال القادمة، انه لا رموز في الاسلام، انه لا رموز في الاسلام، بل حتى هذا الذي اثنى عليه الغرب. يعني اديك مثال بسيط، يعني انا لما اتكلم عن انسان من باب يعني فقه الموازنات بقول له وعليه، خاصة الدكتور يوسف زيدان ده بيقول أديب، بيقول عن نفسه أديب،
أديب ومؤرخ وغير ذلك.
أنت راجل بتقول باحث ومؤرخ، أنا أعلم تماما أن الباحث المدقق لابد وأن يكون حياديا ومنصفا حينما يتعرض لشخصية ما. بمعنى أنت بتقول لا ده مشكلة إلى آخر هذه الأمور، طيب أسمع الناس شيئا من أقوال المخالفين لصلاح الدين، هات أي شيء يعيب في صلاح الدين وقل جاء في كتاب كذا أو في مرجع كذا أو في الحوليات، لكن لا شيء على الإطلاق. فضلا عن يعني حينما أتحدث عن شخصية حتى أذمها أقول هذا إنسان كريه أو فيه كذا، إنما أقول أحقر شخصية على وزن أفعل، أحقر شخصية يعني أنه مع احترامي ليس هناك من الحقارة أو من الحقرة ما يعادل صلاح الدين. طيب يبقى إذن أنت ما معكش ميزان المدقق أو الأكاديمي أو الباحث على الإطلاق، لا ده الكلام دي مع احترامي خرج من هذه المظلة،
خرج من البحث العلمي وأثر الموضوعية
تماما. نعم. بل هذا شيء خرج لشيء في القلب.
نعم.
بل أنا عايز أقول حاجة يعني بسيطة، لم أسمع يوسف زيدان على مدار حياتي قال عن نتنياهو إنه أحقر شخصية في التاريخ، لم أسمع يوسف زيدان قال مرة في تاريخه إن شارون أحقر شخصية في التاريخ، لم أسمعه يوما في حياتي يتحدث عن بوش الابن ويقول أحقر شخصية في التاريخ، لم أسمعه على الإطلاق يتحدث عن البوذيين الذين أحرقوا المسلمين في بورما قال عنهم أنهم الأحقر بين البشرية الآن. لم يتحدث حتى عن إبليس وقال أنه أحقر شخصية في التاريخ. إذن على المشاهدين على المشاهدات على أبنائي على بناتي على الجميع أن يعلموا تماما أن الكلام هذا خرج لمأرب. ثانيا حتى أختم
فضيلة هذه النقطة، اسمح لي وأسف المقاطعة على غرار كلامكم، أنه لم يقل عن نتنياهو أحقر شخصية في التاريخ. فضيلة الشيخ، من المفارقات وأنا لا أقول العجيبة لكن كأمر طبيعي بعد هذا التصريح عبر صفحة رسمية لوزير الدفاع الإسرائيلي، قال أن تصريحات هذا الشخص بثت إلى داخله السعادة والتفتح، وأن هناك أشخاص وصفهم بالتفتح في مصر الآن.
طيب نعم. دعني أنا برضو مش شخصا للمسألة، لكني أود أن أقول نقطة ختانا لذلك.
تفضل.
عشان ما طولش في هذا البند بالذات. أنا بقول يوسف زيدان أنت الذي دافعت عن اليهود وأثبتت أن القدس لليهود، وقلت في قول الله جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قلت هذا في الطائف
قلت هذا في الطائف. حتى تمكن لليهود من أرض المسلمين. وأنا أدع ذلك للمشاهدين. أيضا دكتور يوسف زيدان محترامي لم يكن معروفا على الإطلاق، لا على اعتبار التاريخ ولا على اعتبار كذا، ما احترمنا لكل الشخصيات ولسنا مثله نحقر أحدا على الإطلاق. لكن بقيت لي نقطة في غاية الأهمية. إذا كنت تعرف شيئا عن صلاح الدين يا دكتور يوسف زيدان، هل تستطيع أن تناظرني على الملأ في قناة محترمة ومحايدة حتى يسمع الناس مني ومنك بالوثائق ومن الحوليات ومن بطون الكتب حتى نكون على حق أمام القاسي والداني؟ الفيصل بيني وبين دكتور يوسف زيدان، وبقوله باحترامه لأني لا أحقر أحدا، بقوله الفيصل مناظرة. إيت بما عندك عن صلاح الدين، وأنا سأثبت أن صلاح الدين من أعظم الشخصيات ليس في التاريخ الإسلامي بل في تاريخ البشرية جمعاء.
نعم فضيلة الشيخ الدكتور، إذا هي دعوة للمناظرة كي تكون فيصلا أطلقها فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي للدكتور أو المؤرخ يوسف زيدان حول شخصية صلاح الدين الأيوبي. اسمح لي فضيلة الشيخ أن نخرج مرة أخرى لهذا الفيديو ونتابعه الآن، ثم نعود بالسادة المشاهدين مرة أخرى لهذا الفيديو تمام. الذي بدأنا به هذه الحلقة.
إيك شايف إنه قصة زي، لأن أنا من وقت أنا كانت وقت إسلامي، وطبعا الفيلم بتاعه موجود في الوجدان، واحمد نظر وجهاد وبتاعه، انت شايف فيلم زي ده بيزود او قصه زي دي بتزود احساس العنف عند الاطفال؟
طبعا
هي مش عن جهاد وعين جالوت وقطز وقطار.
أولا هي كلها مغالطات تاريخيه
كلها.
يعني صلاح الدين وقطز والكلام ده، التاريخ مش كده، التاريخ الحقيقي مش كده. بدليل حاجة، شوف كده قبل سنة 50 انبش على الحاجات دي، مش هتلاقيها، مش هتلاقي صلاح الدين ده ولا قطز ده ولا
لا دي واحد قبل كم صلاح الدين ده. هو صلاح الدين ده مش حقيقة تاريخية؟
لا كان موجود بس مش الشكل ده،
مش ده، مش احمد مظهر.
عشان كده انا كتبت مقال مرة بعدان الناصر احمد مظهر.
ده خلق يوسف شاهين،
لا خلق مؤسسة الحكم في الوقت ده، وظفت يوسف شاهين، وظفت للأسف يعني أساتذتنا الكبار.
خلينا نستفيد، هو صلاح الدين ايه غير اللي احنا شفناه؟ مش هو ده الناصر صلاح الدين هو اللي راح عالج ريتشارد قلب الأسد ووقف قدام الصليبيين؟ مش هو ده
لا صلاح الدين واحد من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني،
أحقر الشخصيات؟
مرة أخرى أعتذر للسادة المشاهدين عن هذه الجملة التي نالت من شخصية من أعظم الشخصيات، لا أقول في التاريخ الإسلامي ولكن في التاريخ الإنساني. دكتور هو يقول في هذا الفيديو أن هذا قبل 50 عام لم يكن موجود، وأن هذا صنع النظام السياسي في ذلك الوقت.
أنا أضحك وأبكي، يعني كيف أكون أكاديميا حصلت على الماجستير والدكتوراه، كيف أكون مؤرخا، كيف أكون باحثا أو مدققا وأقول قبل 50 سنة لم يكن لهذا كذا؟ حينما تتحدث عن رجل ولد يعني في سنة 532 هجرية، ما ينفعش تقول قبل 50 سنة لم يكن لهذا وجود. لأنك تتحدث عن تاريخ، بل دعني أقول قبل 50 سنة. من أراد أن يعود إلى البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير في ترجمة وفي وفيات العلامة الكبير القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي فليرجع، ومش قبل 50 سنة، شوف دي مكتوبة من كم سنة. من أراد أن يرجع إلى ترجمته في سير أعلام النبلاء للإمام العلامة شيخ الإسلام الذهبي من مئات السنين فليرجع ولم يتغير منها حرف. من أراد أن يرجع إلى تاريخ الإسلام ويرى ذلك سيرى ذلك بالحرف واحد من مئات السنين. من أراد أن يعود إلى صدرات الذهب سيجد ذلك من مئات السنين. بل من أراد أن يعود إلى تاريخ الأمم والملوك سيجد ذلك من مئات السنين. بل من أراد أن يعود إلى الكتب الكبيرة، يعني مثلا زي المطرف في تاريخ الملوك والأمم للإمام أبي الفرج بن الجوزي، سيرى ذلك مع احترامي مكتوب من مئات السنين. ولذلك أنا أضحك حينما أكون رجلا من أهل البحث والتدقيق والتأريخ وأقول منذ 5 سنين لم يكن وجد الشخصية ما كانش كده. أنا بقى بقول له تعال نرجع لكتب التاريخ لا ونبدأ بكتب المستشرقين وأعداء الدين
ونرى صورة صلاح
الذين
الدين.
كتبوا في صلاح الدين إن وجدنا حرفا واحدا يمس صلاح اللهم إلا من الشيعة الروافض فقط
نعم.
ومن المرتزقة الذين يأكلون على موائدهم هم الذين يطعنون في صلاح. أنا ما قصدتش الحد بعينه
نعم.
أنا بقول في التاريخ حينما نعود إلى الذم لصلاح الدين
نعم.
لم نرى ذما إلا من الشيعة الروافض ومن أزلامهم من المرتزقة الذين يأكلون على موائدهم. لماذا؟ لأن صلاح الدين هو الذي أنهى الدولة المسمى بالفاطمية وفاطمة منها براء وهذا تزوير في التاريخ لأن اسم الدولة العبيدية مؤسسة عبيد الله وكان يهوديا وهم لا ينتسبون لفاطمة بل هم يهود بل هم يهود وأذلوا أهل القاهرة بالذات وفعلوا الأفاعيل مع أهلها ولذلك أقول يعني لو أتيت أنا لا أقول بتلميذ بشيء بدأ قراءة في كتب التاريخ لن يقول هذا على الإطلاق
نعم أن يسقط وأن ينهي اجتهادات العشرات من العلماء والمؤرخين
لا يسقط لسبب ما احترابي
ينكر
زي ما احنا ما يتكلم نعم. يعني شيء طار كده
نعم.
إنما ديك كتب
راسخة
ومراجع نعم. قوية ثابتة
نعم.
وتاريخ لا يستطيع أحد شوف لا رئيس ولا ملك ولا أمير ولا حتى الدول العربية دي تقدر تغير حرفا واحدا من تاريخ هؤلاء العظماء
نعم
أبدا
نعم فضيلة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور أشرتم في البدء أنه للعلمية من الأدب البحث العلمي وكمؤرخ كان يجب عليه أن يفند قبل أن أطرح على فضلاتكم هذا السؤال عفوا ألا هو سؤال من هو صلاح الدين عجبت في إعداد الحلقة في فيديو سأعرضه على فضلاتك بعد قليل وعلى السادة المشاهدين في أنهم حينما يفندون لمدى صلاح الدين من الشخصيات الحقيرة يقولون لأنه قضى على التشيع وقضى على أشهد أن علي ولي الله حتى من قبيل كان ذلك أن الشريفة تعاير بشرفها والعاهرة تتفاخى بعهرها
ماذا خذ مني ماذا صنع صلاح الدين لأهل مصر
نعم.
عشان يأخذ الكلام ده
نعم.
صلاح الدين فعل لأهل مصر 3 نقاط فقط على رأس بقية النقاط الأولى أنه أراد أن يعيد لمصر مجدها
نعم.
وأن يعيد لها سنيتها
نعم.
أديك مثال بسيط كان يقبلوا ولو ما قرأوش طبعا يعني الحاكم بأمر الله في أرض مصر كان إذا ذكر اسمه على المنبر لابد وأن يسجد المصريون بالإجماع في المسجد الذي يذكر فيه ومن لم يسجد يقتل فليرجع إلى كتب التاريخ بخلاف الدول الأخرى بلاد الشام والسعودية إلى آخر هذه اللي هي بلاد الحرمين لا كان عليهم أن يقوموا أما بالنسبة للمصريين عليهم أن يسجدوا هذا استأجر المرتزقة من المغرب ومن غيرها وأمرهم بأن يحرقوا القاهرة من أطرفها فأحرقوا القاهرة من أطرفها أمرهم بأن يقوموا باغتيالات في داخل مصر حتى يردهم حتى إلى التشيع لكن ما فلح في ذلك على الإطلاق خذ مني بقى إذا صلاح الدين أول نقطة أراد أن يرد لمصر اعتبارها وسميتها نقطة ثانية أراد أن يرد لها كرامتها في أن تكون محر تابعة لخلافة وليست تابعة لعدو خارجي يهودي على الإطلاق
نعم.
النقطة الثالثة أنه أنشأ العدل وأقام العدل وأنشأ المدارس والمستشفيات وجعل مصر في عهده الرائدة الأولى بالنسبة للمنطقة بأسرها
فضيلة الشيخ الدكتور من هو صلاح الدين
تمام
بالنسبة للناس البسطاء
صلاح الدين الأيوبي
نعم.
رجل فارس عظيم قائد عالم قل فيه ما شئت
نعم.
ينتمي إلى عائلة كردية كريمة من قبيلة كردية عريقة من قبيلة كردية عريقة
نعم.
انت عارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم
نعم.
أنا لابد كردي ولدى كذا المهم أنه مسلم
نعم.
2 والده هو نجم الدين وعمه هو أسد الدين شيروكو
نعم.
الوالد والعم كان من الفرسان الكبار وكان من رجال السياسة العظماء
نعم.
إذن لم ينشأ من بيت وضيع ولا من بيت قليل بل خرج من بيت سياسي قام على الفروسية والسياسة معه
نعم.
النقطة الثالثة ولد في سنة 532 هجرية اللي توافق 1137 ميلادية في قلعة تكريت اليوم اللي اتولد فيه
نعم. طيب تفضل.
للأسف فضيلة الشيخ الدكتور فصل قصير، لكن على غرار ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور من أن المستشرقين والغرب عرفوا قيمة صلاح الدين، فجاءني زميلي المتميز أسامة أشرف الآن بأرسل لي صورة. هذه الصورة هي صورة للقبر الرخامي الفارغ الذي أهداه الملك الألماني غليوم الثاني للسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي عند زيارته دمشق في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في عام 1878 تخليدا لذكراه. أهداه ملك ألمانيا هذا القبر الرخامي الفارغ. فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله. مرة أخرى مشاهدي الكرام نرحب ونرحب بحضراتكم وجدد التحية بكم وبضيفي الكريم العالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي أسهد السنة. أهلا بفضيلتك فضيلة الشيخ الدكتور.
الله يبارك فيك جزاك الله أدبا وتواضعا.
ربما نتابع بعد قليل الصورة التي أشرت عنها وهو التكريم الخاص بملك الآن على الشاشة. شكرا لزملائي الأفاضل من فريق العمل أسامة أشرف ومحمد البدري ورفاقه. القبر الرخامي الفارغ كما نتابع الآن هدية من الملك الألماني غليوم الثاني للسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي عند زيارته دمشق في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في عام 1878 وكلام مكتوب مرة بالعربية وبالإنجليزية مترجم على ثلاث لغات، أيضا هناك لغة ثالثة في القاعة. هذه هي نظرة الغرب وقادة الغرب لصلاح الدين الأيوبي. مرة أخرى أعود إلى فضيلتك فضيلة الشيخ الدكتور، كان الحديث على من هو صلاح الدين.
طبعا لما تكلمت عنه عن قبيلته وعن كيف بقول ولد سنة 532 هجرية. بقول اليوم اللي تولد فيه كان فيه حاجة عجيبة جدا إن جه أمر من الأمير أو الحاكم بتاعت كريت بطرد الوالد والعم اللي هو نجم الدين وأسد الدين شركو. ليه؟ أسد الدين شركو استغاثت به امرأة. هذه الامرأة تعرضت للنيل من شرفها من قائد كبير. هذا الرجل أسد الدين شركو كان غيورا وكان مسلما قويا. المهم أراد أن يدفع الآخر إلا أنه أصر فقتله. ولذلك جاء طرد الاثنين. لما طرد اتجه على الفور من بغداد إلى الموصل، فنزل على من؟ على عماد الدين زنكي. على عماد الدين زنكي حيث أكرمهما إكراما عظيما وأنزلهما منزلا كريما. لماذا؟ من باب رد الإحسان بالإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. لأنهما أنقذاه من القتل والأسر حينما حارب الدولة السلجوقية عند تكريت. المهم أصبحت أخوان من خير القادة لعماد الدين زنكي. بل لما قتل عماد الدين زنكي صار من الحاكم نور الدين محمود الشهيد المسمى بالشهيد أو الملقب بالشهيد اللي هو ابنه. طيب بمساعدة الاثنين مع نور الدين استطاع أن يضم له الكثير من المدن والأقطار، بل استطاع أن يضم له دمشق إلى ملكه أيضا. لما صلاح الدين استقر بقى في دمشق كانت دي اللي احنا بنقول عليها بقى ايه بداية التمهيد لشيء معين في حياته. انه اتخذ منها يعني منهلا لتحصيل العلوم الشرعية، فكان متفهما جدا وكان طالب علم وكان من المحبين للعلم الشرعي جدا، وهذا سيذكر
يعني أسس في إطار الشرع والشريعة
بس. وتعلم فيها الفروسي وتعلم فيها القوة وتعلم فيها الرمي وتعلم فيها ضروريات الفروسية بالإجماع
عليه رحمة الله.
في نقطة قبل ما ندخل المحطة الثانية يا أستاذ محمد، نور الدين أراد أن يختبر الاثنين اللي هو والد صلاح وعم صلاح. فلما جاء الصليبيون إلى سهل البقاع أمر الاثنين بالتعرض لهما، فأخذ القليل من الرجال واستطاع الاثنان أن ينتصر على الصليبيين في سهل البقاع، فكان هذا هو التثبيت الأول لتلك الأسرة من حيث القوة على الصليبيين.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قبل أن ننتقل إلى النقلة التي صنعت صلاح الدين أو نتحدث في النقلة التي صنعت صلاح الدين الأيوبي ثم بعدها نتابع فيديو هو غريب من نوعه لكن لا غرابة ولا عجب على أحوال هؤلاء. النقلة التي صنعت صلاح الدين البطل القائد تمتع بالفروسية وأخلاق القادة.
والد صلاح الدين فارس لكنه كان سياسيا عبقريا. أما عمه أسد الدين شركو فكان فارسا لا حل له. ولذلك اتجه صلاح الدين لخدمة عمه على أساس الفروسية. طيب نور الدين زنكي اللي هو محمود لما رأى صلاح الدين تبناه، تبناه مش تبني المخالف للشرع لا، تبناه يعني في البطولة والقيادة. ولذلك أئمتنا أئمة التاريخ يقولون فتعلم من نور الدين فعل الخير والمحافظة على الصلوات. نور الدين ده كان أعجوبة في عبادته،
عليك رحمة الله،
أعجوبة في طاعته، أعجوبة في قيامه لليل، أعجوبة في تأدية ورده إلى آخر. تعلم منه، عشان ما طولش دي، تعلم منه الخصال الحميدة بأثرها، فضلا عن أنه تعلم منه قيادة لا ذبذبة فيها،
قيادة لا ذبذبة فيها.
نور الدين محمود يتحدثون عنه يا شيخ من حيث عدله، قالوا كان يشبه الخلفاء الراشدين في عدله، كان يأكل من كسب يده، كان له ورد يومي، كان يخشى الله جل وعلا ويحاسب نفسه في كل لحظة، مش كده بس، كان يفعل الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغار على دين الله جل وعلا. لا دي مش دي بس، نور الدين محمود قالوا كان إذا ركب الخيل وكأن الخيل خلقت لذلك.
السلام.
وبقول ما كان أحد يجرؤ على النظر إلى عينيه لقوته ولبسالته، خدت بالك؟ ولذلك أم قرب صلاح الدين قعد يعلمه، قعد يدربه، قعد يعلمه فنون السياسة. ولذلك لما نور الدين كان له خطة من ثلاث نقاط أشرك فيها صلاح الدين.
نعم.
وهو لسه صلاح الدين ما فيش. الخطة الأولى أنه بيحكم أمة متنامة أطفال، لكن الشيعة مستولين على معظمها والصليبيون على البقية البقية، يعني كان الشيعة قد استولوا على
الحرمين، يعني وقعت أمة بين الشيعة والصليبيون.
نعم. والشام ومصر. أما الصليبيون فقد أخذوا 59 نيفا من الحصون الإسلامية.
نعم.
مستولين عليه بالاتفاق مع الشيعة.
نعم.
بالاتفاق مع مين؟
مع الشيعة
روافض أنخونا. ولذلك قالك أنا لي خطة من ثلاث نقاط هنفذها إن شاء الله. الخطة الأولى إنني لابد أن أطهر الأرض من الصليبيين، أطردهم تماما.
نعم.
الخطة الثانية أنني لابد أن أتخلص من الخوان الروافض، لأنه بمثابة الخنجر المسموم في
ظهر الأمة.
تماما.
نعم.
النقطة الثالثة وسأبدأ بها ألا وهي تطبيق شرع الله حتى يرضى الله عنا.
السلام.
وبالفعل لأنه كان صادقا إن تصدق الله يصدق، كما في الحديث الصحيح أمر المنادين أن ينادوا بتطبيق شرع الله فما اعترض أحد.
ما أحوجنا إلى تكرر التاريخ مرة أخرى.
تماما.
نعم.
النقطة الثانية أنه قام بفتح المدارس والمستشفيات وتأمين الطرق، فلبى الناس له ذلك بقوة لصدقه مع الله جل وعلا.
نعم.
النقطة الثالثة بدأ بحرب مع الصليبيين وبجس النبض فانتصر، كان ذكيا جدا حتى عن صلاح الدين في قضايا الحرب.
نعم.
المهم أنه بدأ يحرر، حتى اجتمعوا عليه في تل حانم أكثر من 300,000 صليبي.
نعم.
وقالوا خلاص ننهي دولته لم يكن معه من الجنود إلا 30,000. حتى نقلوا عنه أنه لما اخترأ في قمة الجبل وهم تحت في السهل نزل فسجد وأطال سجده وبكى وقال اللهم إن هؤلاء أولياءك، يعني اللي معايا دول أولياء.
نعم.
وإن هؤلاء أعداءك فانصر أولياءك على أعدائك.
نعم.
ومن ثم قال ومن محمود الكلب عن نفسه حتى تنصر الإسلام لأجله.
السلام.
المهم هذا الرجل كان عجوبة، ثم حمل سلاحه ثم كبر وخطب في المسلمين خطبة عصماء فالتقى بهؤلاء وسميت بمجزرة حارم، بمجزرة حارم انتصر فيها على هؤلاء وفر السواد الأعظم منهم وقتل الباقون في تلك الأرض، فكان نصرا مؤزرا. لم يقف عند هذا الحد بل بدأ في تطهير الأرض من هؤلاء رغم أنهم تعاونوا مع الشيعة لدحره وقتاله. بدأ يفكر أنا اقتبنا حرر بقية ازاي وحرر القدس ازاي. الشيعة الوقت بقوا خنجر، قال لك وشيعة مصر بالذات اللي هم العبيدون اللي قاعدين في مصر، قال لك لا انا حاربهم هنا في المنطقة دي وابعد بقى شيركوه. فاما ارسل اسد الدين شيركوه في حملة الى مصر، وطبعا كانت شخصية شيركوه معروفة جدا جدا، فارسل الحملة الاولى الى مصر، ولكن شيركوه يعني كاد ان ينتصر لكن لم يتمكن من يعني التمكين المطلق للجيش اللي هو بتاع الحمله في ارض مصر.
نعم.
وكان اديها شيخ محمد سنه 559. الحمله الثانيه 562.
نعم.
اما نور الدين قال لا انا عايز صلاح الدين مع اسد الدين شيركوه. استطاع الاثنان ان ينفذ الكثير والكثير. الحمله الثالثه على مصر 564. مات توفي الى الله جل وعلا اسد الدين شيركوه، كان صلاح الدين عنده 31 سنه.
نعم.
فاستطاع ان يقود الحمله وانتصر.
نعم.
ثم دخل مصر، قامت عليه مؤامرات كثيره جدا. ليه؟ من اجل استماته لاعاده الدوله النجسه العبيديه.
نعم.
ما بقولش الفاطميه، فاطمه بريئه منهم رضي الله عنها وارضاها.
نعم.
المهم نحاه الافاعيل حتى انهم كادوا لصلاح الدين وكادوا له في ثلاث مؤامرات ومذبحتين، الا ان الله نجاه وانتصر عليهم فاذلهم وقهرهم. ثم اللي كيد بقى البعض يقول لك حي على خير العمل. ده أذان شيعي له من الله ولا من الرسول يا بتاع انت. المهم
هو اعترض على منعه.
انا ما بقولش على حد معيني، انا بقول على الشيعة.
هذه حقيقة فضيلة الشيخ.
انا بتكلم عن الشيعة.
تفضل.
ولذلك لغى الأذان بحي على خير العمل وطهارة.
نعم.
مش كده بس، لا، ده القضاء في مصر اللي ما كانش يبقى شيعي لا يحكم على الاطلاق.
نعم.
استبدلهم واتى بالسنه. نعم. على الفور.
نعم.
مش المنهج الشيعي المفروض على كده، ازاحه بقوه وامر باغلاق الازهر ومسجد احمد بن طولون ومسجد عمرو بن العاص. قال لك لا، يتقفلوا شويه. ليه؟ عشان ما تختلطش الطقوس المجوسيه اللي خدوها من العبيديين بالافعال الاسلاميه شويه كده. ثم امر بتدريس العقيده الطحاويه الى ان تثبت في قلوب الناس.
نعم.
ولذلك ما بكى على الشيعة فرد واحد، لانه لم يتشيع في مصر مصري واحد تشيعا عقديا، بل كان تحت تأثير الخوف والإكراه بسبب خيانة. انا عايز الكل يرجع لي عندي الزغبة تي في، هتلاقوا من يوم الزغبة تي في بتاعتي ALZOGHBE.
نعم.
ادخل الزغبة تي في و شوف سيرة المعز لدين الله الفاطمي، للأسف اللي بيمدحوا فيه هنا وفي الإذاعة وفي كيت والكلام ده كله، كان مجرما محتلا لأرض مصر، خائنا للأمان مع المصريين. أنا عايز بس تعرف بس تاريخ الناس دي عشان تعرف إيه اللي حصل. المهم خلاصة المسألة، استطاع أن يعيد الأمر للخلافة العباسية في مصر وأن يمحو أثار التشيع في أرض مصر، ثم ربط مصر ببلاد الشام. خدت حضرتك ازاي؟
نعم.
بعد كده بقى مشيت.
نعم فضيلة الشيخ الدكتور، اسمح لي أن أخرج الآن لهذا الفيديو كي نتابعه ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، كثرة تبسمي في هذا اللقاء أو كثرة ضحكي للعجب على ما يقوله هؤلاء وما يفاجئنا به فضيلة الشيخ الدكتور في سرده لهذه الحكايات الطيبة. وأنا عن نفسي والله لا أحب أن أقاطعها أبدا، كلام في قمة منتهى العظمة. حقا لابد أن نتعرف على ديننا وعلى أبطال الدين الإسلامي الحنيف وعلى هذه الحضارة العظيمة. تلا إلى نعم. إذن مشاهدي الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى. هذا الفيديو فيه تقريبا من التزامن، يعني فضل الشيخ تكلم وتناول بالشرح حججهم وقولهم أن صلاح الدين منع حي على خير العمل. هو يقول نفس الكلام الذي قلتم عليه قدرا.
أحمد أبو ليه
يقول أن صلاح الدين الأيوبي متهم بأنه منع حي على خير العمل، منع
عشر أدنى عليه ولي الله. اتصل عليه في قناة الخليجية وقال لي يا مولانا يا إمامنا، أنا تأكدت أن الشعب دول مجرمين، واعتذر لي مكالمة طويلة مسجلة إلى الآن. فعد أحمد يعني مع احترامي يعني ما
كان بودي أن نعرض الفيديو، لكن تظهر في الفيديو صورة مذيعة بشعرها، وهذا يتنافى مع سياسة قناة الرحمة ويتنافى أيضا مع ربنا ونشينا عليه من أمور ديننا. لذلك بإمكانكم أن تتابعوه عبر يوتيوب، وإن كان هناك تعديل قريب سنقوم بعرضه. فضيلة الشيخ الدكتور، أخلاقيات هذا القائد العظيم في الحرب في التعامل مع الآخرين.
هديك مثال بسيط.
نعم.
قبل ما ندخل في الأخلاقيات،
تفضل.
الشيعة الخونة اتفقوا مع الصليبيين، قالوا تعالوا بقى احتلوا مصر وإحنا هنضرب معكم وهنأتي المصريين من الظهر. فحملة صليبية ضخمة جدا اتجهت الى ارض دمياط، الكلام ده سنة 565 هجري. على الفور صلاح الدين الايوبي طلب النجدة من نور الدين محمود. نور الدين محمود ارسل له قوات، وبعدين امر المصريين بالتطوع للجهاد في سبيل الله جل وعلا، فاظهروا من البراعة ما اظهروا. وبعدين امر نور الدين محمود صلاح الدين، قالوا يا صلاح الدين ابق صائما طوال الحصار وأري ربك من نفسك الطاعة.
السلام.
خليك على الصيام والقيام، وإنك تتعبد ربنا جل وعلا، وإنك تلجأ إلى الله وتستغيث بالله جل وعلا. وبعدين قال له طال الحصار 50 يوم، يوم يعمل إمر الدين بطل. فأخذ رجاله واتجه إلى حصون الفرنجة وحاصرها، وكان معروف بقوته ورأسه. فشغلهم، قالوا بدأ يأخذ أسرى، فأخذ أسرى يعني بعدد كثير جدا من الحصون الفرنجي، ثم اقتحم ديارهم. دخل بقى على ديار الفرنج،
الحملة قالت لا ده احنا نتدمر، احنا هنا بنخش مصر وهناك نور الدين احتل اراضينا وبلادنا واخذ اهلنا اسرى. ثم ظهرت ايات من رب البريات، رياح شديدة جدا اختلعت جذور خيامهم، امور كثيرة جدا حدثت لصالح المسلمين، نصرة من المجاهدين، ففر هؤلاء باذن الله. اما عن ديانة رجل حدث ولا حرج. من حيث العقيدة احزن شوية لما الاقي البعض من الغلمان يقول لك عقيدته كانت كذا، ابن شداد شوف قال في ايه قبل القضاء، يقول لك كانت عقيدته حسنه، ولو عقيدته كان فيها فساد ما كانش يامر بتدريس العقيده الطحاويه في جميع مساجد مصر.
نعم
قتلك بتدريس في جميع مساجد مصر، فلو كان عنده خلل. وازاي كان بشوف رسائل كده للعيال مش متعلمه ولا درست علوم شرعيه ولا تسمع عن اي حاجه وبتتحسب علينا الله يخلصنا من شرهم، دول عار عار علينا بصراحه اما يفعلوا يعني مثل هذه الامور.
هذه رموز
في عقيده.
نعم.
الرجل.
نعم.
اما عن شخصيته، حدث بقى عن الشجاعه، حدث عن التسامح، حدث عن الحلم، حدث عن الكرم، حدث عن الاخلاق، حدث عن الفروسيه، حدث عن العدل بالذات. اما عن الصلاه كان شديد المواظبة على الصلاة، وكان محافظا على السنن الرواتب، وكان له قيام ليل لا يقطعه على الإطلاق.
لا يقطعه على الإطلاق.
أما بالنسبة للزكاة، الرجل مات وترك 47 درهم، مش دينار، 47 درهم، ما خلف عقارا ولا دارا ولا بستانا ولا نخيلة. ولذلك قالوا ما امتلك النصاب حتى يخرج الزكاة. وأنا بقول بقى للي بقولك أحقر شخصية في التاريخ، بقول له ما امتلك تقدر تقول على رئيس الوقت مرة رؤساء الدول العربية الكلام دي انه احقر شخصية؟ اها تقدر تقولها على ملك الوقت؟ تقدر تقولها على وزير حتى؟
على نتنياهو العدو؟
خلي انا بقولك اهو ده بقى ما تركش الى 47 درهم وما خرجش الزكاة لانه ما امتلكش النصاب بتاع الزكاة، ما امتلكش النصاب بتاع الزكاة. طيب تعالى بعد كده بالنسبة لي الصيام كان صواما، بالنسبة للحج هذا الرجل عزم على أداء الحج، ما كانش يمتلك شيء حتى إذا عد الراحلة وكيت واستعد لذلك، كان القضاء من الله جل وعلا وتوفاه الله جل وعلا. أما عن سماع الحديث كان محبا لسماع الحديث، وكان يأمر غلمانه ويأمر المماليك ويأمر أولاده بسماع الحديث، وكان يأمرهم إذا استمعوا الحديث أن يخلعوا النعال تكريما
تأدباً
وتأدباً مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم،
حتى أنه كان إذا دخل بين الصفوف في القتال يأمر المحدث أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن عدله فقد تعلمه من أستاذه نور الدين
محمود.
نعم. أي وكان يجلس في كل اثنين وخميس، على فكرة هو نفسه اللي يجلس، تعالوا إلا حتى شاكين اللي شاكك كيت، ويجمع العلماء والفقاع عشان يشهدوا عليه. في واحد اسمه عمر الخلاطي كان تاجرا، ادعى على صلاح الدين، ده مثال، ادعى على صلاح الدين انه خد سنقر الغلام بتاعه وكان معه اموال. صلاح الدين قالتهم هاتوه، وام قايم بدل ما هو اللي يحكم واقف جنبه وقال للقاضي الان سلني وسلم،
وهو امير
حاكم قائد خليفة. فلما سأل ده وسأل ده طلع عمر الخلاطي كذاب، فلما اعترف بأنه اختلق الأمر وأنه كذاب، صلاح الدين يعمل إيه؟ فخلع له وأعطاه مالا وقال عف نفسك بذلك.
يا سلام.
ولم ينتصب لنفسه ولم يقتله على الإطلاق.
إنها عظيمة القيم وعظيمة الأخلاق التي أنا عن نفسي في التعليم منذ 17 عاما فوجئت بها اليوم من فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزوبة عن هذه الشخصية. نحن في حاجة ماسة للتعرف على هؤلاء، لابد أن نتعرف على هؤلاء، رب أبنائكم على أبنائكم على التعرف على هؤلاء من أمثال هؤلاء العلماء الأكابر الذين دائما ينورون لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كان هذا هو نقل فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي لحياة
الفروسية والقوة.
نعم نعم، سنتحدث عن الفروسية والقوة في حياة نصر صلاح الدين، لكن نرى رأي يوسف حسيني في صلاح الدين.
تفضل تفضل.
فأقول لك جاهل أنت، ده صلاح الدين الأيوبي اللي حرر فلسطين. لا يا جاهل، هو صلاح الدين الأيوبي حرر القدس ما حررش فلسطين. هنقعد نتكلم في حاجات كده بسرعة، ولو حد عنده رد يتفضل يرد، دي ما فيش فيها أزمة. هو صلاح الدين بهدل مصر، صلاح الدين ده حرر القدس وسلم كل فلسطين تقريبا إلى الصليبيين الأوروبيين اللي جم يجتاحوا هذه الأراضي العربية وبمعاهدات ثابتة. نكمل. تقدر تقرأ مثلا لرجل محترم جدا اسمه الدكتور صلاح الدين مؤنس، وهذا الرجل معروف بدفاعه المستميت عن صلاح الدين الأيوبي، إلا أنه كتب في مؤلفاته أنه هذا الرجل رجاله ظلموا المصريين والفلاحين والفقراء، بل ان جبات الضرائب كانوا بيصلوا الى مرحلة ضرب الناس عشان يقدروا يحصلوا منهم الفلوس. تغول لهؤلاء الجباة، ده تاريخ يا جماعة، وهقول لكم تاريخ يا جماعة عن مين، يعني كمان عن علماء المسلمين هم اللي كتبوا كده عن صلاح الدين، مش انا ومش ابويا الله يرحمه خالص، ومش فلاسفة وكتاب ماركسيين وشيوعيين وكل الكلام الفارغ، ومش اون تي في. هي
الأستاذ يوسف الحسيني يرى أن صلاح الدين بهدل مصر وسلم فلسطين للصليبيين.
طيب أنا ذكرت لك شيء عن مصر، لكن دعني أقول نقطة أخرى. أستاذ يوسف الحسيني حضر لي لما كنت في هولندا، واتصل بي الناس من طريق اللي كانوا أيام الحصار بتاع إنتاج الإعلام.
نعم.
ثم أنا لا أحضر مثل هذه الأمور. قالوا أنت جاي للصلح فقط، وثم إن كان للصلح وفض هذا الأمر أنا أخطب، وممكن سراجع من هولندا. المهم قالوا طيب، فأنا جيت فحضر الأستاذ يوسف الحسيني وحضر جمال الشاعر وحضر رئيس التلفزيون المصري وكلهم حضروا لي الخطبة وكله بالإجماع، يعني الأستاذ يوسف أثنى ثناء وطلع حتى عوكل الناس وأثنى عليها، وأنا لا أمثل ظفرا في صلاح الدين. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي عايز أقول الأستاذ يوسف، أنا ذكرت لك النقاط اللي ذكرتها عن مصر، لهم خل الجديد بقى، لأني والله أنا ما سمعت الفيديو ده قبل كده.
نعم.
أول شيء، ماء مصر وماء النيل كان بضريبة بالنسبة للمصريين، لما مكن لصلاح الدين رفع تلك الضريبة بالإجماع. النقطة الثانية، كانت هناك ضريبة على المصريين في أثناء تأدية الحج لأجل الأمام، رفع هذه عن المصريين بالإجماع. ساوى بين المصريين في الأمانة والعدل والوظائف والعمل، حتى أن المصريين الذين كانوا يتنافسون على الوصول لصلاح الدين أيوبي حيث رفع عنهم سائر الضرائب، حتى أن التاريخ لم يذكر ضريبة واحدة أبقاها صلاح الدين على المصريين. هذه نقطة.
نعم.
النقطة الثانية، إما بيقول تقريبا إيه تاني قال إيه
بعد سلم فلسطين الصليبيين،
تعال فلسطين. أتدري الناس فكرة أن صلاح الدين اتجه لصفورية أو حطين سنة 583 بس؟ لا، صلاح الدين قبل ما يوصل لصفورية أو حطين حرر 18 حصن من حصون المسلمين متجهين من عكا ويافا والمرج وك إلى آخر هذه الأمور. يعني بقولك 18 حصن حررها جميعا من حصون الشام من هؤلاء.
نعم.
وانتصر عليهم في كل تلك المعارك. يعني خلي بالك ما نختزلهاش ونقول انه حرر بيت المقدس، لا، ده حرر 18 حصن من حصون الشام وانتصر فيها جميعا على الصليبيين. خذ اللي جاي.
نعم.
الصليبيون جاءوا واقوا بفلذات الاكباد من سائر اوروبا.
نعم.
بل جاء الملوك، حتى الملوك لم يتأخروا على الاطلاق، جاي وارناط وكله، وريتشارد قلب الاسد وكله جه.
نعم.
مش كده بس، البطريقة والقساوسة جاءوا ورفعوا صليب الصلابوت. صليب الصلابوت يعني اللي بيدعوا انه هو صليب كاليفاري، اللي يقولك اللي صلب عليه المسيح، خد بالك ازاي،
حرب مقدسة
عشان يخلوها مدى التسييس، ده التسييس بقى سيس الدين عشان يخلو. المهم لما جاءوا الى صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي نصب لهم اكمنة واستدرجهم حتى يعني اخذهم الى طريق واحد عند صفورين، فارتفعت عليهم درجة حرارة الجو وعرة الطريق وانعدام الماء، وحال بينهم وبين الوصول الى الماء. صباح يوم الجمعة 24 ربيع الاخر 83 في صباح السبت دارت المعركة. المهم ما كان من صلاح الدين الا ان قالوا اياكم ان تقولوا انتصرنا، بل أريد نصرا عاجلا، وإياكم أن تمثلوا بالناس أو أن تعذبوا الناس أو أن تفعلوا شرا بامرأة أو بطفل أو برضيع. المهم عشان ما فيش وقت، أنا عرفت من إشارتك، انتصر عليهم في المعركة انتصارا صحيح، حتى أن المصريين تعرف، خذ المعلومة دي، النصارى المصريون خرجوا مع صلاح الدين حبا في صلاح الدين لعدله. ها، أدي أول مرة أقولها لك.
نعم.
نصارى الشام خرجوا، أقول لك كمان، الشطار اللي هم قطاع الطرق خرجوا مع صلاح الدين لحبهم في صلاح الدين، ها، خرجوا معه، ولذلك انتصر انتصارا صحيحا. ايه النتيجة؟ قتل 30,000 من هؤلاء الاوروبيين واسر 30,000، حتى ان فلاحا مصريا لم يجد ما يربط به الاسرى فقطع طنب خيمة واتى بمجموعة من الاسرى، ثم افتدى اسيرا بزربول. عارف يعني زربول؟ الجزم، الجزمة، جزمة. شاف الأوروبي لابس جزمة جميلة، هو حافي مو راح عافي ما حلتوش حاجة. فقال له خلاص فديتك إلا على الجزمة دي. فقال له ازاي كده تفدي أوروبيا بزربول؟ قال أردت أن أسمع العالم بأسره أن الواحد منهم لا يساوي عند المسلمين قدر الزربول هذا. لا انت تقول وقت خلص، أنا قلت لسه الكثير بس خلاص.
الحديث عن صلاح الدين الأيوبي الإمام القائد الفارس الناصر الراحل، لا أعرف ماذا أقول. فضيلة الشيخ الدكتور طيب المسامع وطيب مسامع السادة المشاهدين وطيب مسامعي بمعاني رائعة ومعلومات تاريخية قيمة نتعرف عليها وربما نتعرف الكثير عليها لأول مرة. كنت أود وبكل صدق والله في هذه المرة يمتد اللقاء لساعات وساعات وساعات في هذه المرة ونحن نسمع ونستمع ونعيش ونتعايش مع طيب الكلمات من فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي وفي حق هذا الفارس العظيم الذي ما تجرأ عليه هؤلاء الأقزام إلا من باب قبيل أحب أن أشهر ولو باللعنات. فضيلة الشيخ مش عارف أقول لحضرتك إيه كما يقول المصريين في عميتهم، لكن كانت حلقة فوق فوق الرائعة فوق المتميزة كما عهدناك. دائما كامل شكر من السادة المشاهدين الذين غمرونا بعشرات تعليقاتهم ولم أستطع التعرض لها لضيق الوقت إليكم في هذه الحلقة الختامية قبل شهر رمضان. نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله تعالى بعد شهر رمضان المعظم مع هذه السلسلة. صلاح الدين يمثل رمزا إسلاميا شهيرا عند الغرب والشرق على السواء، نتعلم منه قيادة قيادة لا ذبذبة فيها، كان هذا هو حال صلاح الدين مع نور الدين محمود. وصلاح الدين ممتلك النصاب حتى يخرج الزكاة، ممتلك النصاب حتى يخرج الزكاة. بالله عليكم اكتبوها في ريحانة فؤادكم، اكتبوها في أعماق أعماق قلوبكم بماء العيون وليس يعني بماء الذهب.
عشان بيقول ده خد من المصريين وبقى يخرج من المصريين، خد ايه؟ ده ميت لا يمتلك دارا ولا عقارا.
47 درهم كما أشرت فضيلة الشيخ الدكتور. شكرا لزملائي الأفاضل، كل عام وأنتم بخير. محمد البطريق وأسامة أشرف الرفاقة، كل عام وأنتم بخير. مشاهدينا الكرام الأكارم، كل عام وأنتم لله أقرب على طاعته أهون وعلى عبادته أدوم. كامل التحية إليكم فضيلة الشيخ الدكتور، دائما تلميذ أتعلم من جانب فضيلتكم، إليكم كامل التحية. مشاهدينا الكرام، تأكدوا أننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عنكم كل ظلام فيها، فأنتم من القلب قلب. كل عام وأنتم بخير، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.